بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قوله: وممن حولكم، أي وممن هو قريب منكم يا أهل المدينة، من الأعراب أي سكان البادية حول المدينة منافقون، ومن أهل المدينة كذلك منافقون. مرضوا على النفاق أي لجوا فيه واستمروا عليه ومهروا وحذقوا فيه. لا تعلمهم، أي أنت أيها الرسول، نحن نعلمه، أي فالله عز وجل يعلمه. ثم قال: سنعذبهم مرتين، أي سنعذبهم على نفاقهم مرتين، مرة في الدنيا بعد انكشاف نفاقهم بالقتل والأسر والفضيحة ونحو ذلك، ومرة في القبر. ثم يردون، أي هؤلاء المنافقون، إلى عذاب عظيم، أي يوم القيامة، أي يوم القيامة، بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. ثم قال تعالى: وآخرون، أي من الناس اعترفوا بذنوبهم بأن أقروا بها، ومن ذلك تخلفهم عن الغزو في تبوك لغير عذر فتابوا. ولذلك قال: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أي شابوا أعمالهم، منها ما هو صالح ومنها ما هو سيء، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال: عسى الله أن يتوب عليه، بسبب اعترافهم توبتهم، إن الله غفور، لمن استغفر لمن شاء من خلقه، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. ثم أمر الله عز وجل نبيه أن يأخذ من أهل الأموال صدقاتهم، وهي تزكية لهم وطهرة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال هنا سبحانه وتعالى: خذ، أي يا رسول الله، من أموالهم، أي من أهل الأموال الذين بلغت أموالهم حد الزكاة، أي الأغنياء، خذ من أموالهم صدقة، أي واجبة فيما تجب فيه الزكاة، تطهرهم، أي تذهب ما بهم من أثر الذنوب، وهكذا أيضا تطهر أموالهم، تطهرهم وتزكيهم بها، أي بها بذلك تزكو نفوسهم وترتفع عن أحوال المنافقين والبخلاء الذين منعوا ما أوجب الله عليهم، والنفوس تزكو بالطاعة كما قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يزكي نفسه كما في حديث زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، هي زكها بالطاعة. فمن هذه الطاعات أداء الزكاة. قال: وصل عليهم، أي ادعو لهم، لا سيما في حق من جاء بزكاته وصدقته. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن جاء بصدقته: إن هؤلاء آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: وصل عليهم إن صلاتك، أي دعاءك، سكن لهم، أي تثبيت وتسكين لنفوسهم وقلوبهم وطمأنينة لها. إن صلاتك سكن لهم، والله سميع، أي لكل الأصوات، ومن ذلك أقوال هؤلاء، عليم وسميع أيضا لدعائك لهؤلاء الذين أتوا بزكواتهم، عليم بكل شيء، ومن ذلك بأحوال هؤلاء الذين جاءوا بزكواتهم ونياتهم. قال المفسر رحمه الله: يقول تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، أي أيضا منافقون، مردوا على النفاق، أي تمرنوا عليه واستمروا وازدادوا فيه طغيانا، لا تعلمهم بأي بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم، لأنهم يتسترون بالإسلام ويوطنون الكفر. قال: لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. ثم قال: نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. يحتمل أن التثنية على بابها، وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، أي يغتمون بذلك ويستهون، يعني أحدهم يكاد يموت كمدا مما يحصل للمسلمين من الظهور والنصر والخير والسعة. وأيضا يضاف إلى ذلك فيما إذا فضحهم الله فحصلت لهم العقوبات من إقامة حدود أو من تعزيرات وأسر وقتل نحو ذلك. قال: وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار. ويحتمل أن المراد: سنغلظ عليهم العذاب ونضاعفه عليهم ونكرره. فالخلاصة أن هؤلاء المنافقين يعذبون في دنياهم في الدنيا، ويعذبون في القبر، ويعذبون يوم القيامة، فهم في عذاب مستمر، وإن تستروا بنفاقهم إلا أن هذا لا يدوم لهم، وهم في ذم، وأحدهم يكاد أن يقتله الحقد والحسد والغيظ لما يحصل للمسلمين من السعة والخير والدفاع من رب العالمين. وهذه عقوبات عاجلة لهؤلاء. ثم قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، إلى آخرها. قال المفسر: يقول تعالى: وآخرون ممن بالمدينة ومن حولها، بل ومن سائر البلاد الإسلامية، اعترفوا اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أذرانها، لأن الاعتراف غالبا يورث الندم عند صاحب المعصية، والندم يحصل بسببه التوبة، يحصل بسبب الندم توبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة. فإذا أذنب الإنسان واعترف وحصل له ندم هذا توبة، ويحمله على ذلك الندم توبة. فهؤلاء اعترفوا بذنوبهم وأقروا وحصل منهم ندم وتوبة، وهذا عمل صالح، وعندهم من الأعمال السيئة. فقال قوله: اعترفوا بذنوبهم أن يقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها وتطهر من أدرانها، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح، أي الإيمان. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة، من التجري على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم. فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم، وتوبته على عبده نوعان: الأول التوفيق للتوبة، كونه يوفقه للتوبة، والثاني قبولها بعد وقوعها منهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ فكون الإنسان يوفق للتوبة فإذا تاب قبلها الله منه، فيدل دليل على أن الفضل كله لله، كونه وفق الإنسان للتوبة ثم قبلها منه. إذ أن من الناس من لا يوفق للتوبة، لا يوفق، يستمر على معاصيه ويصر عليها إلى أن يموت. قوله: إن الله غفور رحيم، أي وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقاء للعالم العلو والسفل إلا بهما، أي أن من شأن الإنسان أنه يحصل منه ما يحتاج أن يستغفر ربه وهو في أمس الحاجة إلى رحمة الله، ومن ذلك أن يتوب وأن يتبع السيئة الحسنة. قال: فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهر الأرض من دابة، لكن لا يؤاخذ الله الناس بسائر أعماله. وقوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، أي أنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحليم، أنه يحلم على عباده ويغفر لهم ولا يؤاخذهم بكل ذنوبهم. قال: ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية دالة على أن المخلط المعترف النادم، أي المخلط في عمله، في عمله صالح وسيء، هذا لا يكون في حق المسلم. قال: فهذه الآية دالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتوب توبة نصوحة أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب. وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه بل لا يزال مصرا على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد الخوف، أي لم يحصل منه ندم. غالبا أن الذي يندم هذا توبة في حقه ويحمله على الإقلاع والاستغفار بخلاف المصير، ويكون تحت المشيئة إذا عنده أصل إيمان. ثم قال تعالى لرسوله: ومن قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم خذ من أموالهم صدقة وهي الزكاة المفروضة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة وتزكيهم، أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم. ما نقصت صدقة من مال، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وصل عليهم، أي ادعو لهم، أي للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. إن صلاتك سكن لهم، طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم، والله سميع لدعائك، سمع إجابة وقبول، سمع إجابة وقبول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله ويأمرهم بالصدقة ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرك، دعا له بالبركة. ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، أي ما كان معدودا للتجارة، نعم، فإنها أموال تنمى ويكتسب بها. فمن العدل أن يواسي منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة، وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر أي اللبن والنسل ولادة، فإنها تجب فيها الزكاة أي في المواشي، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية أي اتخذ الإنسان للقنية والانتفاع لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. فالخلاصة أن ما كان معدودا للتجارة ففيه زكاة على قول عامة العلماء، وثبت هذا عن عمر وعن ابن عمر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهكذا أيضا الزكاة في الزروع في الحبوب، أنواع الحبوب، ما كان متخذا للقوت، وأيضا في المواشي في بهيمة الأنعام. وأما ما اتخذه الإنسان من العرض مثل الخيل للحاجة، مثل الخيل وما كان مثلا لحرفة، فليس فيه زكاة، ليس على الرجل أن زكاة في عبده وفرسه لأنه للقنية وللخدمة، بخلاف ما كان معدودا للتجارة. قال: وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا، أن يقول: بارك الله لك في مالك، بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه، أي تسكن نفسه ويستريح، وكان فيه تحريض على أداء زكاته ما أوجب الله عليه. ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك، مما فيه طمأنينة وسكون لقلبه، وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. إلى هنا.